العربي الجديد بودكاست.
أعزائي المتابعين، طابت أوقاتكم بكل خير. يميز الأهل عادة وبوضوح أن أحد أو بعض أبنائهم أو بناتهم يعاني من خجل زائد وحساسية مفرطة للانتقاد، يمكن أن تصل حد البكاء والانهيار. وقد يلاحظون أيضا تجنب الطفل الانخراط في النشاطات الاجتماعية بسبب خجله، وقد يحاول البعض تشجيع أطفاله لتخطي خجلهم، لكن دون معرفة بالوسائل الصحيحة للقيام بذلك. أما المشكلة الأكبر فهي استسلام الأهل لفكرة أن هذا هو طبع الطفل الذي ولد عليه، وقد يثنون على السلوك الخجول باعتباره أدبا زائدا، خاصة إذا صدر عن البنت، غير عارفين بأنهم قد يكونون السبب وراء مشكلة سلوكية قد تتطور إلى مشكلة نفسية تسمى في الوسط الطبي باضطراب الشخصية الاجتنابية، والتي قد تدمر حياة الطفل عندما يكبر وتؤثر تأثيرا بالغا على من حوله أيضا. معكم دكتور سمير قنوع، وهذه حلقة جديدة من برنامج إكسير على العربي الجديد بودكاست. يشير الباحثون إلى أن طريقة التعامل مع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة لها الأثر الأكبر في عملية بناء الثقة بالنفس، فالاهتمام بما يشعر به الطفل وإفساح المجال الكافي له عندما يريد التحدث وتشجيعه على التعبير عن رأيه أو عما يدور في ذهنه يعزز شعوره بكيانه الخاص وثقته بنفسه بين أفراد الأسرة والأقارب والجيران، في حين أن إسكات الطفل وعدم الاهتمام لأفكاره أو السخرية منها وقلة الاستجابة لتساؤلاته مع نسيان تشجيعه على تجاوز المواقف اليومية البسيطة التي يخشى فيها من مواجهة الآخرين أو من إبداء الرأي أمامهم، كلها تؤدي تدريجيا إلى انطواء الطفل على نفسه وعلى أفكاره وشعوره بالألم. وهذا يحدو به لتخيل مواقف بديلة للواقع يتصور نفسه فيها قادرا على الكلام بجرأة وعلى مواجهة الضغوطات المحيطة به، ويوما بعد يوم يصبح الخيال ملجأ للطفل وتزيد الفجوة بينه وبين الواقع الذي يفضل الانسحاب منه خوفا من الانتقاد أو التهميش. في مرحلة لاحقة نرى الطفل قد بات متحفظا في كلامه خوفا من قول شيء غير ملائم، يدخل بعدها في حلقة مفرغة من لوم الذات وانخفاض التقدير لها، تلك الذات التي تصبح محور حياته وأفكاره، ويقترن ذلك بمراقبة الطفل الحذرة والدائمة لكل ردود فعل من يحيطون به على ما قد يقوم به أو يقوله. مع تقدم العمر ودخول الطفل في سن البلوغ تبدأ أعراض الشخصية الاجتنابية بالتطور، فالشعور المتراكم عبر سنوات بعدم الراحة والقلق يدفع المراهق إلى الوحدة والانعزال، وأوهام نقص الكفاءة الاجتماعية تجعل المصاب يعزل نفسه عن الآخرين متجنبا قدر الإمكان أي تفاعلات أو علاقات اجتماعية، مع رهاب من سماع أي آراء حول سلوكه مظهره أو كلامه. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يتعداه إلى تطور حالة من القلق المرضي، والتي قد تفضي في كثير من الحالات إلى ظهور أعراض الرهاب الاجتماعي أو الوسواس القهري. طبعا لا تظهر تلك الأعراض بالشدة نفسها عند كل من يتعرض لظروف اجتماعية متماثلة في الطفولة، والدراسات تؤكد على وجود اختلافات بين الأطفال مبنية على أسباب جينية وراثية، وتأتي الأسباب الاجتماعية كعامل محرض على ظهور المرض. في المدرسة يتعرض هؤلاء الأطفال لسوء تقدير أساتذتهم لمستواهم الدراسي، خاصة في البدايات، فهم قد يعرفون الكثير لكنهم يفضلون الصمت، وهذا ما يجعلهم فاشلين في الامتحانات الشفوية. لكن وبشكل مناقض تأتي درجاتهم في الامتحانات الكتابية أعلى بكثير، وهذا ما يجب أن يثير انتباه المشرفين إلى أنهم يعانون من مشكلة ما في التواصل. حتى رفاق الصف الواحد قد ينظرون للمصاب على أنه غريب الأطوار فيبتعدون عنه، وهذا ما يزيد في عزلته وانسحابه من النشاطات المدرسية. تحدث مشاكل مشابهة أيضاً في سن أكبر، سواء على مستوى علاقات الصداقة أو العلاقات العاطفية، فخوف المصاب من الانتقاد وعزلته يضيقان دائرته الاجتماعية كثيراً، حيث لا يختار من الأصدقاء سوى من لا يبدي رأياً سلبياً في تصرفاته، ولديه استعداد لكسر أي رابط زمالة أو صداقة عند تعرض سلامه الداخلي الهش للخطر، كما يجد صعوبة في الدخول في علاقة عاطفية أو في الاستمرار بها إن وجدت، لأنه يحلم دوماً بعلاقات مثالية آمنة تطابق ما يتخيله ولا تطابق الواقع. على صعيد الإنجاز والعمل، تخسر الجهات الأكاديمية ويخسر سوق العمل كثيراً من الكفاءات المصابة بهذا الاضطراب بسبب سلوك أصحابها الاجتنابي لمقابلات التوظيف أو للعمل ضمن فريق أو إبداء آراء في التطوير أو حضور الاجتماعات المهمة، وفي كل ذلك تأثير بالغ على تطور المصابين أنفسهم وترقيهم في الدراسة والعمل، وتأثير ليس بالقليل على الصالح العام، خاصة إذا عرفنا أن نسبة المصابين بهذا الاضطراب تصل إلى 1% من المجموع العام للسكان عالمياً. يتم تشخيص اضطراب الشخصية الاجتنابية من قبل الطبيب أو المعالج النفسي، وذلك عند لجوء المصاب إلى أي منهما، لكن وللأسف ينأى المصابون عادة بأنفسهم عن الشكوى إلا في حال أثرت الأعراض على حياتهم بشكل كبير، وبالأخص عند تطور رهاب اجتماعي مرضي أو وسواس قهري قد يعطل المصاب عن قضاء حاجاته الأساسية. العلاج عادة يتضمن استخدام الأدوية الحالة للقلق وأحياناً المضادة للاكتئاب، مع اتباع برامج للتدريب النفسي الفردي والجماعي، ويحتاج المصابون إلى فترة علاج طويلة الأمد عادة لإعادة بناء الثقة بأنفسهم، وذلك عبر خوض تحديات متدرجة في صعوبتها يرسم خطتها الطبيب المعالج بالتوازي مع بناء استراتيجية حماية من النكس في الظروف والمواقف الصعبة المفاجئة. كلمة أخيرة، إذا حصل ولاحظتم أن طفلكم يعاني من خجل شديد أو أعراض انسحابية، فراجعوا المختص على وجه السرعة لتحديد الأسباب واقتراح الحلول الباكرة والمفيدة، فالكشف والعلاج الباكران يمنعان تطور هذا الاضطراب عند أطفالنا. وخذوا في الحسبان أن خسارة 1% من الكفاءات العلمية والمجتمعية تعادل خسارة الملايين على مستوى العلوم والاقتصاد، وتترك وراءها الآلاف يعانون من ألم لم يكن لهم يوما أي ذنب في إحداثه، سوى أنهم نشأوا في بيئة أسرية لا تعتني بصحة أفرادها النفسية وهم صغار، وذلك جراء الجهل والسلوكيات التربوية القديمة التي ما زالت راسخة في عقول الكثير من الآباء والأمهات. فلنتفكر جيدا أعزائي، وإلى لقاء آخر أترككم في حفظ الله ورعايته.